أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل الكلام ونحن لا نزال نتحدث في بحث المرة والتكرار إلى ما يقتضيه إطلاق الأمر، بعد أن تقدم أن الأمر مادة وهيئة لا يقتضي لا على مستوى مادة وهيئة الأمر ولا على مستوى المأمور به لا المرة ولا التكرار، إذ ليس أحدهما جزءا من الموضوع له والمستعمل فيه ولا شرط. أنه ما الذي يقتضيه الإطلاق في هذا المجال، سواء على مستوى المادة أو على مستوى الهيئة. وحتى نفترض وجود الإطلاق، لا بد وأن يكون المتكلم في مقام البيان، وهذا هو الأساس. عليكم السلام. والأصل والظاهر من الشارع عندما يتصدى للبيان التشريعي كما هو واضح. هنا لا شك ولا ريب أن الإطلاق تارة يراد منه الإطلاق في مقابل التقييد بالحالات، وأخرى الإطلاق في مقابل التقييد بالأفراد. والحالات أيضا حالات مكانية وحالات زمانية وإلى ما هنالك. وحينئذ فلا شك في أننا لو خلينا والإطلاق، فإن المشهور والمعروف بين المحققين أن الإطلاق في طرف الأمر والطلب إطلاق بدلي، وأما في طرف الموضوع فهو إطلاق استغراقي يقتضي الانحلال. هذه الكلمة على إطلاقها نجدها في غير واحدة من كلمات المحققين. من هنا حاول الشهيد الصدر رضوان الله عليه أن يوجد ضابطة لهذه الكلية، والبحث بحث اكتشافي كما هو واضح، يعتمد على المناسبات والخطابات العرفية. فأفاد في هذا المجال أن معنى الإطلاق في طرف الأمر ومتعلق الأمر، أي الفعل الذي يطلب الإتيان به من قبل المكلف، أن طلب الطبيعة، طلب إيجاد الطبيعة سواء بالمادة مثل أمورك أو بالهيئة والنسبة الإرسالية أو الإغرائية عند من يقول بأنها نسبة إغرائية. هو مطلق طلب الطبيعة، والمطلوب إيجادها في الخارج. ومعنى الإطلاق حينئذ أنها غير مقيدة بحال خاص أو بحيث خاص أو بشرط خاص. فحينئذ معنى ذلك أن الطبيعة المطلوبة كالطلب لم يقتطع منها، لم تحصص ولم تخصص. فطلب إيجادها مطلق، وهي أي المطلوبة متعلق الطلب أيضا مطلقة غير مخصصة بشيء، فهي على مستوى إطلاقها لا تقتضي المرة كما هو واضح على مستوى قرية الحكمة، كما أنها لا تقتضي التكرار. مطلق إيجاد الطبيعة هو المطلوب، وحينئذ فإن الاكتفاء بالمرة يعني بالفرد الأول أو الدفعة الأولى إنما يأتي من جهة التطبيق، انتبه له النقطة يا أخوان، لا من جهة المفهوم لا وضعا ولا إطلاقا. على مستوى اقتناص المفهوم أكرم هيئة دلت على النسبة الطلبية، ومادة دلت على الإكرام، فطلب إيجاد الإكرام في الخارج من المكلف المخاطب، ولم يحصص أو يقيد بشيء، فتم الإطلاق. جيد، إذا تم الإطلاق من الواضح أن هذا الإطلاق كأصل المفهوم اللفظي على مستوى الواضح لا يتضمن لا مرة ولا مرات، لا فرد ولا أفراد، لا دفع ولا دفعات، هو طلب إيجاد الطبيعة. إذا تجاوزنا هذا البحث وجئنا إلى عالم الخارج، إلى عالم التطبيق، المكلف يريد أن يطبق هذا التكليف في الخارج، من الواضح جدا أنه بحكم العاقل تطبيقا، هذا خارج عن الأمر، ما في أي دلالة أمرية عليه، إيجاد الطبيعة يتحقق بصرف وجودها، وصرف وجودها يتحقق بأول وجود من وجوداتها. فإذا جاء الإنسان بالطبيعة في الزمن الأول سواء في ضمن فرد واحد أو أفراد متعددة في زمن واحد بالعرض الأفراد العرضية، فإنه حقق الطبيعة في الخارج. فإذا حقق الطبيعة في الخارج يحكم العقل الحاكم بلزوم الطاعة بتحقق الامتثال، إذ لا يتطلب امتثال أكرم أكثر من إيجاد الإكرام في الخارج أبدا. أما في طرف الموضوع متعلق المتعلق، هذا هو تعريف الموضوع الرسمي يا أخوان، يعني الوصول متعلق المتعلق. أكرم العالم، موضوع الإكرام، مورد الإكرام هو العالم. جيد، فهنا يكون الإطلاق إطلاقا شموليا. جيد، بلحاظ الأفراد شمولي، بلحاظ الحالات ما لم يقيد بحال خاص أيضا شمولي. كل الحالات المفترضة سواء للموضوع أو للحالات المقارنة للموضوع، مثل الأمكنة مثل الأزمنة، لم يقيد بشيء. ومع ذلك لا يشك أحد عرفا أن ما آل أكرم العالم كقضية قانونية إلى قضية شرطية، كلما وجد عالم فأكرمه فهي تنحل وتتكسر بتكثر أفراد العالم. هنا أيضا يا أخوة على مستوى الدليل وضعا يوجد كلمة عالم، والموضوع لا هو ذات ما ثبت لها العلم. على مستوى الإطلاق العالم يعني أي عالم، هذا معنى الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي أيضا. في أي حال من حالاته ما دام عالم، هذا معنى أكرم العالم، يعني سواء عادل كان أو فاسق، نحوي كان أو فقيه، ما دام يطلق عليه عالم يجب إكرامه، هذا معنى الإطلاق. الأفراد وحالات الأفراد. طيب جيد، هنا يأتي السؤال، إذا كان الإطلاق في طرف الموضوع شموليا وفي طرف المتعلق بدلي، فلماذا؟ ما هي النكتة؟ ليش هنا كان شمولي وهنا كان؟ هنا يحل وهنالك لا يحل، صرف الوجود. يقول الشهيد الصادق، ولا ما رأى هذا البحث لغيري بهذا الشكل رضوان الله عليه، يقول الفرق بينهما أنه في الحكم المعقول مش الملفوظ، الموضوع يفرض مقدر الوجود ثم يصدر الحكم، بينما المحمول أي الحكم لا يفترض موجودا بل يطلب إيجاده في الخارج. شو يعني؟ صحيح أنه على مستوى الجعل لا يتوقف جعل الحكم على وجود الموضوع خارجا، بل يجعل المولى أكرم العالم كما جعل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سواء كان يوجد عالم ومستطيع سبيلا إلى الحاج في الخارج أو لا يوجد. لكن لحظ الموضوع مقدر الوجود، يعني فرع وجود الحكم في عالم الإنشاء على وجود الموضوع فيه، وفرع الحكم على مستوى الفعلية تبعا على وجود الموضوع فعليا في الخارج، فالحكم الفعلي لا يوجد إلا إذا وجد موضوعه في الخارج. جيد، فلما كان الأمر كذلك فحينئذ ما لم توجد قرينة تصرف عما سنقول، مقتضى القاعدة أنه كلما وجد الموضوع في الخارج وجد الحكم. طيب جيد، والعالم اسم جنس ينطبق على كثيرين في باب التطبيق كما هو واضح. فكلما وجد عالم وجد فرد من أفراد وجوب الإكرام. الحكم ليس هو الذي أوجد العالم، ليس القضية بشرط المحمول، الحكم حكم على تقدير وجود العالم، هو لا يوجده ولا يعدمه أبدا. نعم هو ينتظر إن صح التعبير وجوده، كلما وجد حمل عليه الحكم. إذا كان الأمر على هذا المنوال فمن الطبيعي جدا أن يكون الحكم في طرف الموضوع ما لم يمنع مانع بين قوسين، طبيعي أن يكون انحلالي. ومعنى الانحلالية في الحقيقة هي أن الشارع الأقدس المقنن حتى العقلائي جعل أحكام كثيرة مفترضة بقدر وجود الموضوع في الخارج، غاية الأمر صاغها أدبيا بصياغة واحدة، صاغها بمقتضى التعبير القانوني والصياغة القانونية بصياغة واحدة. وإلا إذا ذهبنا إلى عقل المولى العقلائي نجد أن في عقله أحكام كثيرة مفترضة بعدد أفراد الموضوع في الخارج، بعدد تطبيقات الموضوع في الخارج. والمطيع نسبي، من أطاع بلحاظ موضوع فهو مطيع، وإن عصى بلحاظ آخر فهو عاصي بلحاظه، وهكذا. فالحكم في الحقيقة ليس حكما واحدا، هو أحكام كثيرة بعدد أفراد الموضوع، هذا واضح وجداني ما في كلام. بينما في طرف الحكم، الحكم يطلب إيجاد المتعلق كلما وجد الموضوع. طلب الإيجاد ما أخذ مفروض الوجود، ها؟ طلب إيجاده. ما دام طلب الإيجاد فمن الواضح جدا أن المرحلة ستنتقل إلى مرحلة التطبيق، مش هيك؟ مرحلة التطبيق نسأل متى يوجد الإكرام، متى يوجد الاحترام. إن وجد فرد من أفراده فقد وجد، هو طلب مني إيجاده، لم يطلب مني شيء زائد على الإيجاد، تبهتوا؟ فلو أراد مرة لاحتاج إلى التقييد، كما لو أراد مرة لا أكثر بشرط لا عن الزيادة، ولو أراد مرات أيضا لاحتاج إلى التقييد بشرط لا عن النقصان، ها؟ مثل التسبيحة والثلاث تسبيحات في الصلاة، أنه المطلوب إما واحدة بشرط لا عن الزيادة أو ثلاثة بشرط لا عن النقص. فحينئذ من الواضح جدا أن الموضوع له على مستوى الهيئة هو النسبة الإرسالية نحو المتعلق مش أكثر من هذا، والمادة هو الإرسال بالمفهوم الإسمي أمرك. طيب على مستوى المتعلق المطلوب إيجاد هذه الماهية، جيد، اللفظ لا يقتضي شيئا أزيد من هذا. على مستوى التطبيق يحكم العقل بوجود الماهية إذا ما وجد فرد من أفرادها. يعني إذا أنت أكرمته مرة واحدة يصدق أنك أكرمت أم لا؟ وهو لا يتطلب أكثر من إيجاد فرد من أفراد الإكرام. إذا أكرمته إكرام بدرجة 10% اسمه إكرام ولا ما اسمه؟ اسمه إكرام. بعض الناس إذا تكرموا 10% هذا إهانة بحقه، هذا ما اسمه إكرام، لكن بدون الحيثيات الخاصة. أصل تحقق الإكرام هو الذي يعد امتثالا بحكم العقل، لأن الحاكم بالامتثال هو العقل، فكيفياته أيضا تأتي من العقل إلا أن يحدد الشارع كيفية خاصة. ما لم يحدد كيفية خاصة والمفروض عنموها. من هنا يقول الشهيد الصادق رحمه الله ورضوان الله عليه بأن البدلية هي نتاج هذا البحث وليس عكس. من هنا يقال إن الإطلاق بطرف المتعلق بدلي. شو يعني بدلي؟ يعني أنت باختيارك تكرم أي إكرام. هو بالحقيقة مش بدلي ولا شيء، فيش شيء اسمه إطلاق بدلي هنا. يعني الشارع ما دل على شيء، دل على طلب إيجاد الطبيعة في الخارج. أنت عقلك بيحكم أن الطبيعة توجد بإهداء كتاب وتوجد بإهداء سبحة وتوجد بإطعامه طعام، نتيجة بدلية، وإلا هذا ليس مدلولا لفظيا على الإطلاق. ما دام هذا مصداق للإكرام فيتحقق به صرف وجود الإكرام. أهديته سبحة أو استضفته أو احترمته في المجلس، قمت فأجلسته مكانا، كل هذا يسمى إكرام. فحققت أنت ماهية الإكرام، والأمر لا يتطلب منك أكثر من تحقيق الماهية. فالبدلية نتيجة وليست هي السبب في الحقيقة، بل بالدقة هو ليس إطلاق بدلي، ليس من نفس اللفظ وحالات اللفظ في الحقيقة. اللفظ لم يتضمن إلا طلب إيجاد الطبيعة من دون أي قيد. العقل يحكم بأن الطبيعة من دون أي قيد توجد بوجود فرد من أفرادها. فإذا إهداء السبحة لا يعد احترام في بعض الأعراف أو إكرام، لا يعد إكرام هذا في بعض الأعراف، فحينئذ لا يمكن أن نقول بأنها مصداق من مصادق الإكرام. وهكذا يختلف باختلاف الأعراف. جيد، هذه هي القاعدة العريضة. قلنا في طرف الموضوع ذكرتها مرتين، إلا أن يمنع مانع شيك من الإطلاق الشمولي، من الانحلال في طرف الموضوع. ما هو المانع المتصور؟ المانع المتصور هو أن يفيد الشارع قارينة على عدم الانحلال بحسب المواضعات اللغوية. يأتي بلفظ يدل أنه ما بده أكثر من إكرام عالم واحد، فحينئذ أصل الموضوع يكون من قبيل ضيق فم الركية. يعني من الأساس هو لم يجعله شاملا لأكثر من فرد من أفراد الموضوع، مثل التنوين الداخل على اسم الجنس، أكرم عالما، أكرم عالما، يكتفى حينئذ بفرد واحد من أفراد العالم ولا يحتاج إلى أكثر منه على الإطلاق. هذا الكلام كما ذكر في طرف الأوامر يقول الشهيد الصدر يأتي بعينه في طرف النواهي، نفس الكلام هو الكلام بلا فرق. غاية الأمر، طبيعة الأمر هي طلب إيجاد الطبيعة، طبيعة الناهي هي طلب الإعدام بقاء. العدم لا يحتاج إلى إلا صحيح ستأذن تحول إلى وجود، طلب الإعدام بقاء يعني طلب أن لا توجد. جيد، وحينئذ قولك لا تكرم الكافر فيه حكم، في متعلق أيضا. لا تكرم الكافر في طرف الموضوع تنحل بعدد الكفار. إذا وجد 100 كافر فيوجد 100 لا تكرم فعليا على مستوى الحكم المعقول، وإن اختصرت بقضية قانونية واحدة لا تكرم الكافر. فالانحلال على مستوى الموضوع واضح، يقول الشهيد الصادق. وكذلك هو هذا الذي قد يخفى يا إخوان النقطة، يقول في طرف المتعلق أيضا الأمر مثل الأمر، مش بس في طرف الموضوع. لا تكرم الكافر، طلبوا إعدام ماهية الإكرام، يعني إبقاءها معدومة، طلب الإحجام عن الإكرام، خلينا نسميها الزجر عن الإكرام. هنا يتصور التكثر، بل العادة في النهي هي التكثر. إنه إذا واحد قال لك لا تشرب الخمر، إذا شربت أول مرة عصيت مش هيك؟ إذا شربت ثاني مرة عصيت ولا ما عصيت؟ عصيت. وإذا شربت ثالث مرة عصيت؟ ها؟ إذا شو معناته التعليقات؟ صار انحلالي في طرف المتعلق، مع أنك قلت بأنه في طرف الأمر وفي طرف النهي. واحد يقول نعم الأمر كذلك، وإن نقضتم علينا بمعظم، توهي إخوان، بمعظم المنهيات والنواهي، ذلك أن المنهيات من قبيل العموم الاستغراقي، مش قبيل العموم المجموعي في طرف المتعلق، مش عم نحكي في طرف الموضوع. كيف؟ يقول لأن كل فرد فرد من أفراد الخمر عادة فيه مفسدة بخصوصه. هذا البحث له تأثير على النذر يا إخوان. فيه مفسدة بخصوصه، فحينئذ من هذه الجهة يصبح المنهي عنه كل فعل 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 من أفعال المكلف ولو تكثرت. بينما إذا حللنا حقيقة النهي، حقيقة النهي هي طلب إعدام الطبيعة، والطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها. الكلام الآن عن الدفع مش عن الرفع بعد الوجود، يعني إبقاء معدوم، الانزجار عن الطبيعة بحكم العقل لا يتحقق إلا إذا انزجرت عن جميع أفرادها، بحيث لو أوجدت واحدا من أفرادها لوجد فلم تكن منزجرا عنها. جيد، النهي لا يقتضي أكثر من هذا، ولازم هذا أنك إن أوجدت الطبيعة بوجود أول فقد وجدت الطبيعة، فلا دليل من جهة النهي، انتبهوا يا أخوان، لا دليل من جهة نفس النهي أبدا، لا دليل من جهة نفس النهي على بقائه بعد أن حولت عدم الطبيعة إلى وجود، لأن الطبيعة قالت أعدم وأنت لم تعدم، قالت انزجر وأنت لم تنزجر، انتهى الأمر، عصيت النهي، غاية الأمر، حيث إنه في العادة والغالب تكون المفسدة في كل فعل 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 من الأفعال، لأن النهي ناشئ عن ملاك وهو المفسدة، فكل فعل من الأفعال فيه مفسدة. فإذا لم يكن، فإذا كان الأمر كذلك، فمن الطبيعي حينئذ أن يكون هنالك انحلال في طرف المتعلق، وهذا انتبهوا يا إخوان النقطة بس الدقيقة، وهذا ليس اختلافا بحسب صيغة النهي لا تفعل، بل هذا ناشئ من المادة المنهي عنها، وهي الشرب مثلا في الخمر، لا تشرب الخمر، متعلق متعلق النهي مش الموضوع، حيث إن المفسد في العادة كامن في كل فعل فعل من الأفعال، فلا شك ولا ريب في أنه ينحل بلحاظه. لكن هذا ليس اختلافا على مستوى الآية والصيغة، بل على مستوى المفسدة الكامنة في المتعلق في الفعل. ولذلك لو كان النهي من قبيل النهي عن المجموع الذي ينكسر بفرد واحد لكانت الأفراد الأخرى الباقية غير منهي عنها أصلا. خلاصة ما يريد إفادته، وهو كلام دقيق إنصافا وصحيح، خلاصة ما يريد إفادته في هذا الطرف هو أن النهي من حيث الهيئة كالأمر، الفرق بين الأمر والنهي عادة على مستوى متعلق الهيئة وليس على مستوى الهيئة. في طرف الأمر طلب إيجاد الطبيعة عقلا يطبق بوجود فرد من أفراده، يقال وجدت الطبيعة لأن كل الطبيعة يوجد بوجود فرد من أفراده. بين وكذلك في طرف النهي طلب الترك أو طلب الزجر أو إلى ما هنالك، من الطبيعي أن من جاء بفرد من أفراد الطبيعة لم ينزجر، ده عصى الزجر، صحيح ولا لا؟ غاية الأمر من جهة المتعلق عادة إنما يكون النهي عن الشرب لأن كل شرب شرب فيه مفسدة. ولذلك لو استظهرنا في مورد من الموارد أن النهي نهي عن المجموع ترك الطبيعة بحيث لو وجدت الطبيعة مرة واحدة انتهى الأمر، كما يقال في باب نذر الترك، نذر الترك يمكن أن يقصد النادر نذر أن لا يشرب الدخان، أن لا يدخن، وقصد أن لا يوجد أي فرد فرد من أفراد التدخين بحيث إذا وجد فرد انكسر نذره والأفراد اللاحقة بعد لا تكون مشمولة للنذر. هذا معنى النهي على مستوى العموم المجموعي، ينكسر المجموع ترك المجموع بوجود فرد من الأفراد، بينما طلب ترك الجميع كل بحسبه، كل فرد له ترك وله إيجاد، حينئذ هو ينهى عن التدخين بمعنى ينهى عن إيجاد الفرد الأول من أفراد التدخين. أما إذا وجد الفرد الأول الفرد الثاني والثالث والرابع مش منيع عنها بحسب هذا النذر. هذا منبه يا إخوان للقول بأنه في طرف النواهي الانحلال مش لطبيعة النهي بل لطبيعة المنهي عنه، لأن كل فرد فرد من أفراده فيه مفسدة مستقلة عن فرد الآخر كان الأمر انحلاليا، وإلا طبيعة الأمر في طرف الهيئة وطبيعة النهي واحدة، ذاك يتطلب إيجاد الطبيعة وهذا يتطلب إعدام الطبيعة ليس أكثر، والإعدام يرتفع بوجود فرد كما أن الإيجاد يتحقق بوجود فرد كما هو واضح، لم تعد معدما للطبيعة كطبيعة. نعم بعد هذا يأتي كلام في المتعلق أنه في طرف النهي عادة الملاك كامل في كل فرد فرد من أفراد المتعلق، وهذا خارج عن محل كلامنا، كلام في إطلاق الهيئة وليس في طرف المادة في طرف المتعلق. والخلاصة والنتيجة يا إخوان، وإن بعدنا شوي بهذا البحث عن بحث المرة والتكرار بشكل مباشر، أنه لا المرة ولا التكرار هما مقتضى الإطلاق في مادة وهيئة الأمر على الإطلاق. المادة من أرادها مرة واحدة بشرط لا عن الزيادة يحتاج إلى تقييد، كما أنه من أراد المرات يحتاج إلى التقييد. الأمر والنهي في حد نفسهما لا يتطلبان إلا إيجاد الطبيعة أو إعدام الطبيعة، والباقي هو حكم العقل بأن الطبيعة توجب بوجود فرد ولا تنعدم إلا بإعدام جميع الأفراد. انتهى الكلام على هذا المستوى. بقيت نقطة ثالثة في هذا بحث المرة والتكرار تعرض لها صاحب الكفاية رضوان الله عليه، وبالمناسبة تعرض لها بقية المحققين، يأتي التعرض لها غدا إن شاء الله، وهي فكرة تبديل الانتفاش. تبديل الانتفاش. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.